يعني أعضاء السجود لا تأكلها النار، فأما بقيتها فإنهم يحترقون كما ورد. فإذا ما دخل النار إلا وهم مسلمون بسبب ذنوب اقترفوها. من عقيدة أهل السنة أن المعاصي التي تحتاجون الشرك قد يغفرها الله وقد يعاقب عليها، وأن الشرك فإنه لا بد أن يعاقب عليه، والعقوبة على ما دون الشرك تارة يعفى عنه ويغفر ذنبه مهما كبر بمشيئة الله، وتارة يدخله الله النار بسبب ما اقترفه من السيئات، ويكون ذلك تمحيصا له عن تلك السيئات. وقد ذكرنا أنهم مثلوا بأن دخوله في النار لأجل تمحيصه وإزالة ما فيه من الجرم، كالحديد الذي يدخل النار حتى يصفى حتى لا يبقى عليه شيء من الخبث. فهكذا هؤلاء الذين يدخلون النار من أهل الكبائر. فهذه عقيدة المرجئة، فالذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، وقياسهم ليس بصحيح. نحن نقول الشرك لا تنفع معه الأمان، يوافقهم على أن الشرك يخلق الأمان الذي يدين بالشرك ولو عمل أي عمل أعماله حابقة، لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. فهذا قياس الخاطئ، قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. نحن نقول صحيحا لا تنفع الأعمال الحسنات مع الشرك، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الشرك أحبطها. وقد قال تعالى مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت بها الريح في يوم آخر، وفي آية أخرى كسراد بقيئة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا لم يجده شيئا إذا جاءه لم يجده شيئا، وفي آية أخرى كمثل صفوان عليه تراب صفاته صلبة عليها تراب جاءها مطر ذلك المطر مطر شديد هل يلقى على الصفات شيء من التراب؟ فهكذا أعمالهم ونفقاتهم لا تبقى حيث أنه لا أساس لها ولا أصل. هذا قول هؤلاء المرجئة. قد عرفنا الطرف الثاني وهم الوعيدية. الوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج، كلهم يخلدون أصحاب الكبائر في النار، يقولون إن من دخل النار فهو مخلد فيها، وإن أصحاب الكبائر يدخلونها ولا يخرجون، يستدلون ببعض الآيات التي فيها عدم الخروج، مثل قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. نقول الآية في الكفار، الآية في الذين يدخلونها من الكفار الذين حكم عليهم بالخلود، وكذلك قوله وما هم بخارجين من النار إنما هي في الكفار. أما المؤمنون الذين ما هم أصل الإيمان وأصل التوحيد فقد وردت الأدلة في أنهم يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة الله تعالى. وقول أهل السنة وسط بين طرفين، طرف سددوا وهم الخوارج والمعتزلة، وجعلوا الكفار وجعلوا المذنبين كفار، كل من أذنب ذنبا جعلوه في النار سواء كفروه في الدنيا أو أخرجوه من الإيمان ولم يكفروه. وطرف غلا ترك فعل الذنوب وأباح المسلم أن يفعل الذنوب وأن يفعل الفواحش وقال إنها لا تضر، وتوسط أهل السنة وقالوا لا نوصل العاصي إلى الكفر ولا نخلده بالنار، ولكن نخاف عليه نخشى عليه من العذاب، ومن يطيق العذاب ولو ساعة، ومن يطيق دخول النار ولو قليلا. لا شك أنه إذا كان مخوفا عليه أن يدخل النار حتى ولو ساعة لكان حقا عليه أن يهرب من هذا السجن ومن هذا العذاب. فإذا كنا نخاف عليه فإن ذلك يوجب له أن يخشى من أسباب الخوف ويحذرها.
يدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصودون أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن من تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا يقول لا يكفر بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة فيما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يبتغ من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير لتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر.
هذه تعتبر أمثلة من البدع، يعني أن هناك بدع توصل إلى الكفر. قد ذكرنا أن أهل السنة يكفرون غلاة الجهمية، وذلك لأن من قول الجهمية القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، والذي حملهم كما تقدم اعتقادهم أن الله تعالى لا يتكلم، فنفعوا صفة الكلام عن الله. ومعلوم أن هذه الصفة صفة كمال ونفيها يستلزم ضدها وهو النقص. لا شك أن من نفع هذه الصفة فقد تنقص الخالق، وكذلك قد أبطل الشرائع. فلا جرم قالوا بأن من قال بخلق القرآن فإنه كافر. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله لما كان يناظر على القرآن ويقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقالوا له القرآن من جملة الموجودات، فقال القرآن من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته. فقال له بعض أولئك الجدليين أنا أقول إن علم الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك. فقال قد كفرت، صرح بأنه قد كفر بهذه الكلمة. الله تعالى هو الخالق، وصفاته من ذاته، وكلامه من صفاته، وعلمه من صفاته، وكلامه من علمه. ومن ادعى أن صفة من صفاته مخلوقة فقد جعل الرب تعالى محلا للحوادث، فيكون بذلك متنقصا لله تعالى أتم أو أكبر التنقص، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بعد ذلك نقول الذي حملهم على هذا هو إنكارهم للصفات، ولما أنكروا الصفات أصبحوا معطلة، ولما عطلوا الله عن هذه الصفات وصفهم السلف بالكفر. قد ذكرنا في درس مضى أن ابن القيم رحمه الله صرح بتفسيره نقلا عن جماهير العلماء، يقول في نظريته: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. 50 يعني من العلماء يشرب في 10، 500 عالم. وذكرنا أن اللالكائي نقل ذلك عن جمع كبير من العلماء، أنهم كفروا من قال بخلق القرآن، ومن غلا في نفي الصفات، وكتابه مطبوع متداول يسمى شرح أصول السنة في عدة مجلدات. اللالكائي إمام من أئمة أهل السنة، نطق بأسانيده هذه الأقوال عن سلف الأمة، أنهم كفروا من قال بذلك. وقد اشتهر أن أول من أظهر ذلك هو الجعد بن درهم. ولما نفى أن يكون الله تعالى متكلما وأن يكون القرآن كلامه، وصرح بأن الله لم يكلم موسى تكليما. فتعرفون أنه قتله أمير العراق في وقته خالد بن عبد الله القسري، لأنه خرج في العراق وأضل خلقا كثيرا. فاشتكى علماء أهل السنة إلى الأمير الذي هو القسري فقتله بعد صلاة العيد، عيد النحر. مشهورا أنه قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح لجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فآل الله عما يقول الجاد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. يقول ابن القيم في منيته: ولأجل ذا ضحى بجاد من خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. ذكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قرباني. القربان هي الأضاحي، فجعله قربان أي أضحية تقرب بذبحه إلى الله، فأقره أهل السنة في زمانه. وهذا دليل على أن هذه المقالة كفرية لما تستلزم، مستلزماتها كثيرة. الذين قالوا إن الله غير متكلم وأن كلامه مخلوق كسائر المخلوقات، نقول لهم: من أين عرف الناس الرسول أن هذا كلام الله؟ ومن أين يعرفون أن الله أمر بهذا أو نهى بهذا أو نهى عن هذا؟ ومن أين يعرف أن هذا شره وأن هذا أمره؟ إذا كان لا يتكلم فكيف يعرف؟ كيف يعرف ذلك؟ وكيف يكون الخلق إلا بالأمر؟ ما يكون هناك خلق إلا بأمر. الله تعالى ذكر أن المخلوقات تكون بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، أن يقول له كن فيكون. فالخلق لا بد أن يكون بالأمر، والأمر لا بد أن يكون بالكلام. فمن عطل الكلام فقد عطل الخلق، وقد عطل الشرع، وقد افترى على الله. فمعناه أن الرسل بلغوا شيئا ما أنزل إليهم، أو ما تحقق أنه شرع الله. أنه إذا كان لا يتكلم فمن أين عرفوا أن هذا كلامه، أو أن هذا شرعه، أو أن هذا دينه؟ يستلزم قولهم لشاعة سميعة فلا جرم حكم بأنهم كفار إذا صرحوا بذلك وعاندوا عليه. هذا مثال، يعني من قال بأن علم الله أو أن كلام الله مخلوق وعاند على ذلك وقامت عليه الحجة فإنه يكفر. وإطلاق هذه الكلمة وتكرارها من هؤلاء الأئمة يقتضي أنهم يجعلونه كفرا مخرجا من الملة، كفرا ناقلا عن الإسلام، مبيحا للدم والمال. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. أما البدع الأخرى التي تقدمت فقد لا توصل إلى الكفر وإن كانت مفسقة.
بل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متوافيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخلي الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته وهو حديث حسن. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعانته أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنف الخلق في ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يكفرون وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنون ظاهرا وباطنا وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطل يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطل منافقين، بل هم في الباطل يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مجرمين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، لا أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطرائف من السلف المشاهير، فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون.
هذا يتعلق بالتفسير المعين، وهو غير التفسير العام، وذلك أن هناك فرق بين أن يقال فلان كافر وبين أن يقال فلان يعمل عمل الكفار، أو يقال هذا العمل كفر. هذه ثلاثة أنواع: الأول الشهادة على معين بأنه كافر، هذه لا تجوز إذا كان من أهل القبلة ومن أهل الإسلام، من دخل في الإسلام وأعلن الدخول فيه ظاهرا، فلا يجوز أن يحكم عليه بعينه أنه كافر، لماذا؟ لو عمل مثلا عمل أهل الكفر أو عمل معاصي قد أطلق عليها أنها كفر فلا نكفره ما دام أنه من أهل القبلة، حتى ولو قال بمثل تلك الأقوال التي ذكرنا أن السلف كفروا بها، لكنهم لا يكفرون المعين لأسباب. السبب الأول أنه قد يكون مقلدا، واسمه على من قلده وأحسن الظن به، يحسن الظن ببعض المشاهير فيظن أنه على صواب فيتبعه، فنحن لا نحكم بكفره ما دام أنه لم يكن عنده الدليل الذي قام عليه. وإذا لم نكفره فلا نقاتله حتى نقيم عليه الحجة ويصر عليها. جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر خرج على أناس قد فشى فيهم الشرك وهو تعظيم القبور والذبح عندها والتمسح بها والتمرك بتربتها ودعاء الأموات ونحوهم مما هو شرك، بل هو الشرك الأولين. ولما دعا إلى ذلك لم يكفر إلا من عاند الجهلة وعوام الناس، لم يكفرهم وإنما يخطئهم. فإذا قامت الحجة وأصروا وآندوا وتنادوا وردوا الحق مع وضوحه، وهنالك يقاتلهم ويكفر من قتل منهم ويستبيح أموالهم ودماءهم لأنهم أصبحوا كالمشركين الأولين الذين عبدوا غير الله. وأما قبل ذلك فلا يحكم بكفرهم. وهذا مخالف لما ينقله عنه أعداؤه. أعداؤه رحمه الله قد كذبوا عليه وقالوا عنه سماعات في الردود عليهم مثل الأسنة الشداد في الرد على شبهات علوي الحداد، حضرمي غالى في الكذب عليه وادعى أنه إذا جاءه إنسان يدخل في دينه يقول له لا أقبل منك حتى تقر أنك كنت كافرا وتشهد على أبويك الذي مات أنهما ماتا كافرين وتشهد على أن الناس كفار منذ 600 سنة. ومثل هذه الأكاذيب ذكرها علي بن حداد في كتاب له في الرد على ابن عبد الوهاب، وكذلك كتاب في رد على آخر يقال له بابصول حضرمي أيضا جمع ترهات وأكاذيب مثل هذه الأشياء. فالحاصل أنه رحمه الله ما كان يكفر إلا من قامت عليه الحجة، ولا يقاتل إلا بعد ما يبين لمن قاتلهم أن هذا شرك. فإذا بينه وأوضحه فعند ذلك ينذرهم ويقول إن شركتم وإلا قاتلناكم لأنكم أصبحتم من المشركين الذين عملوا عمل المشركين. فهذا دليل على أن أهل السنة لا يكفرون المعين حتى ولو كان عمله كفرا إلا بعد ما تقوم عليه الحجة. هذه شبهة وهي التقليد والإحسان للظن بالعلماء الذين بين ظهراني أولئك الناس المقلدين لهم. كذلك من الشبهات أيضا أنهم قد يجدون بعض الكتب المؤلفة فيه ما هم عليه، فليجد ذلك يسيرون عليها ويعتقدون أن ما فيها هو الصواب، ولا يقفون على ردودها ولا يقفون على أدلة غيرها فيسيرون عليها. فنعذرهم بذلك حتى نبين لهم الخطأ الذي فيها، فإذا بيناه لهم فأصروا وكانت تلك الأعمال كفريات فردنا عليهم وكفرناهم وقاتلناهم وإلا فلا. هذه مما يكفر بها. لكن هناك أعمال دون الكفر وهي التي تعرض لها الشارح رحمه الله وذكر أنها من جملة البدع التي لا توصل إلى الكفر، وإنما هي أمور اجتهادية ولكنها خاطئة، وهي بعض البدع. ذكرنا مثلا أن الأشاعرة عندهم بدع وهي إنكار بعض الصفات والقول بأن كلام الله كلام نفسي وأن هذا الموجود إنما هو المعنى لا الحروف ونحو ذلك من بدائهم، ولكن لا نوكل ذلك إلى الكفر. هؤلاء العشائرة. كذلك نقول إن المرجعة الذين غلبوا جانب الرجاء لا نقول إنهم وصلوا إلى الكفر، ولكن نقول إنهم عملوا بدعة تفسق ولا تكفر. وبكل حال فالتكفير خطره كبير. قد سمعنا هذه القصة التي أوردها الشاعر رحمه الله وهو قصة ذلك الكتاب الذي لما قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك، إن قال الله لذلك المذنب ادخل الجنة برحمتي، وعذب ذلك الذي تألى عليه. يقول أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، فيدل على أن التكفير ذنبه كبير وخطأه عظيم. ولأجل ذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكفر المعين، هذا بتكفير المعين. أما العمل فيقال هذا العمل كفر، فيقال مثلا القول بخلق القرآن بكفر، فلا نقول مثلا فلان كافر لأنه يقول بكذا، لأن لنا لم نحاسبه. يمكن أن يكون كتاب أو متأولا أو ختم له لخاتمة حسنة، أو مخيط عنه سيئات يعني سيئاته متوافق أو ما أشبه ذلك. ففرق بين أن يقال هذا العمل كفر أو هذا الشخص كافر لأنه يعمل هذا العمل، هذا الفرق بينهما. الأعمال قد يطلق عليها كفر، فيقال مثلا ترك الصلاة كفر كفر، ولكن ما نحكم على الإنسان أنه كافر بمجرد عمل عمله إلا إذا أصر على ذلك وعاند عليه وقتل عليه، فإن ذلك يحكم عليه على القول الآخر. إذا عاند وأصر على امتنع وامتنع من أداء الصلاة حتى قتل، فإن ذلك يقول العلماء إنه يعامل معاملة الكافر الخارج من الملة، بحيث أنه لا يصلى عليه ولا يدخل مع مقابر المسلمين. وبكل حال تقسيم الناس له كافران كما سمعنا مذكورا في أول سورة البقرة، الخمس الآيات الأولى من أول سورة البقرة في المؤمنين الذين يؤمنون بغير يقيمون الصلاة إلى آخره. الآية الثانية بعدها في الكافرين من الذين كفروا سواء لهم أنفسهم إلى قوله ختم الله على قلوبهم، 13 آية بعدها في المنافقين من قوله ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين يخادعون الله، إلى قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إلى آخر الآية. فهذه في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فيسميهم العلماء بعد ذلك زنادقة. فهؤلاء أمرهم خفي لأننا لا نطلع على ما في قلوبهم، ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام ولأنهم يظهرون محبة المسلمين. وبكل حال فتكفير المعين شيء، والحكم على العمل بأنه كفر شيء آخر، فرق بين هذا وهذا. هذه مسألة أو مسائل في التكفير، والإنسان عليه أن يتثبت في الحكم على المعين بالكفر، ويعرف الدليل على أن العمل من أعمال الكفار، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. فيما يتعلق بالعقيده من مساله احكام الاسلام والدين او مساله أسماء الإيمان وأسماء والأسماء الشرعية، قد عرفنا أن الشرع نقل هذه المسميات من مسمياتها اللغوية إلى مسميات شرعية، فبدل ما كان الإيمان مجرد التصديق أصبح الإيمان تدخل فيه الأعمال، أعمال الجوارح وأعمال القلوب. لا يكون مؤمنا إلا من ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، هذا قول أهل السنة. كذلك بدل ما كان الإسلام هو الإذعان والانقياد، هذا مسماه في اللغة، أصبح الإسلام يصدق على من أقام الشرائع الظاهرة، أقام هذه الأركان الظاهرة وبان بها، هذا هو المسلم. وكذلك مسمى الإحسان الأصل فيه أنه إحسان العمل أيا كان، ولو عملا دنيويا، نقله الشارع إلى الإحسان للأعمال الصالحة الذي هو إتقانها بأن يستحضر حالة أدائها من يؤديها له. وكذلك يقال في اسم التوحيد في اللغة هو مشتق من الواحد الذي هو العدد الهام، نقله الشارع وسمى به إفراد الله بالعبادة، أي اعتقاد أن العبادة لله وحده، وأن الله وحده هو المتصف بصفات الكمال لا يشاركه فيها غيره، وأنه المتفرد بالملك والتصرف. هذا حقيقة التوحيد الذي جاءت إليها الرسل. وهكذا يقال وهي مثلا التقوى، لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. فالتقوى في اللغة هي توقي الشرور والأضرار، وأما في الشرع فجعلها توقي عذاب الله وغضبه بفعل الأوامر وترك النواهي. وكذلك مسمى البر الذي حث الله عليه، بدل ما كان الإحسان إلى الإنسان أصبح هو إحسان العمل كله، وتدخل فيه جميع الأعمال التي تدل على بر صاحبها وتصديقه. ويقال كذلك أيضا في أضداد هذه، المسائل التي هي ضدها، فمثلا الشرك كانوا يطلقونها على اشتراك اثنين في عمل أو اشتراك اثنين في مال، هذا هو الشرك قبل الإسلام. الشرع جعله اسماً لإشراك العبد مع الله غيره، أن يجعل العبادة مشتركة بين الله وبين غيره، فيدعوه ويدعو غيره، ويعبده ويعبد غيره، ويتقيه ويتقي غيره، ويخافه ويخاف غيره، ويرجوه ويرجو غيره، على حد سواء. يسمى هذا شركا لأنه تشريك بين في العبادة بين الخالق والمخلوق، وهو الذي ورد فيه الوحي. كذلك مثلا الكفر، العرب تعرف الكفر أنه كفر، كفر الشيء، ولكن جاء الشرع وأطلقه على جحد الربوبية أو جحد الإسلام أو جحد الشريعة وإنكارها وسترها وتغطيتها تغطية معنوية، هذا مسمى الكفر. وبعد أن عرفنا هذا نأتي على مسألة التكفير والتشريك والتبديع. هذه المسألة قد مرت لنا كثيرا، وقد تكلم فيها العلماء وأطالوا، وقرأنا بعضا ما يتعلق بها. مذهب أهل السنة فيها كما سمعنا أن لا نكفر أهل القبلة بالذنوب ولو كانت كبائر، إلا إذا استحل الذنب، إذا استحله فإنه يكفر كما ذكر ذلك الناسب. وذكرنا أنه إذا استحله كفر وإن لم يفعله. من قال إن الخمر حلال ولو لم يشربها كفر لأنه خالف نصا، ومن قال إن الربا حلال كفر ولو لم يأكلها لأنه خالف النصوص، ومن قال الصلاة ليست فريضة كفر ولو لم يترك الصلاة مثلا، ومن قال لم يوجب الله الحج لا يجب الصوم مثلا أنكره، أو قال أو أنكر مثلا شرعية الجهاد وقال الجهاد تعرض للقتل لا يمكن أن يشرعه الله هذا ظلم، أو قتل للنفوس وإرى قتلها، إذا أنكر ذلك ولو كان مجاهد نقول إن هذا كفر، قد كفر بهذا الإنكار. هذا أما إذا فعل ذنبا ولكنه لم يستحله فإنه لا يكفر. لو مثلا فعل الزنا ويعتقد أنه حرام، أو شرب الخمر، أو قتل نفسه وهو يعتقد ويعرف أنه مذنب ومخطئ، فنقول هذا مذنب وهذا ذنبه كبيرة من الكبائر، ولكن لا تصل إلى حد الكفر الذي يبيح الدم والمال، بل لا يزال موصوفا بأنه مذنب، موصوفا بأنه قد وقع في ذنب، وإن كان ذلك الذنب يحتمل أن يعاقب عليه ويحتمل أن يغفر. ماذا نسمي هذا المذنب المصر على هذا الذنب؟ لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا كامل الإيمان، بل نسميه ناقص الإيمان، أو نطلق عليه اسم فاسق أو عاصي. هذا عقيدة أهل السنة أنه لا يصل إلى الكفر لأن ذنبه دون الكفر، وأنه لا يوصف بكمال الإيمان لأنه قد نقص إيمانه بهذا الذنب. فنقول الذين كفروه، تقدم أنهم انقسموا إلى طائفتين، طائفة أخرجت من الإسلام ولم تدخلهم الكفر هم المعتزلة، المنزلة بين منزلة، وطائفة أخرجته من الإسلام وأدخلته الكفر واستحلت دمه وماله وهم الخوارج. واتفق الفريقان على أنهم خلدوا في النار، وأهل السنة لا يخرجونه ولكن يقولون هو مسافر للوعيد وهو تحت مشيئة الله ما دام أن ذنبه دون الكفر ودون الشرك، ففي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذه عقيدة أهل السنة، ويأتينا إن شاء الله ترتيل لبعض ذلك.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، فهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال وقال، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من حنث بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج: لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده من ضروة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين، كما قالت المعتزلة: فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لوليه القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم.
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه أخرجاه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وبرم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط موضعه.
الأحاديث التي تقدمت هي التي استدل بها الخوارج على مسألة التكفير بالذنوب، أخذوا بظاهرها، وأهل السنة قد أوردوها وأوردوا ما يبينها. فمثلا الإمام مسلم صاحب الصحيح في أول كتابه كتاب الإيمان سرد أحاديث كثيرة فيها التكفير بالذنوب، ثم سرد أحاديث بعدها فيها الرجاء وفيها نفع الشفاعة لأهل التوحيد، وأن أهل التوحيد يخرجون من النار ولو عملوا ذنوبا، وأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال من لا يشرك بالله شيئا، وأنهم ولو دخلوا النار بذنوب أذنبوها فإنهم لا يخلدون فيها. فهذا دليل على أن أحاديث الوعيد أنها ليست دالة على الإخراج من الملة. ثم كثير من العلماء قالوا في أحاديث الوعيد إنها تجرى على ظاهرها ليكون ذلك أبلغ في الزجر، مع اعتقادنا أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد الذين لم يشوبوه بشرك ولم يرتدعوا بدعا مكثرة، أنهم لا يخلدون في النار ولا يدخلوها. وعلى هذا فنسكت عن تأويل هذه الأحاديث أو نحملها على محامل كما ذكر الشارح، ونحرص على الجمع بينها. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل كل من تقاتلوا لفتنة مثلا أو لاختلافات سياسية يصيرون كفارا؟ لا يكونون كذلك، فقد تقاتل الصحابة في عهد الصحابة علي مع معاوية، ولم نحكم بكفر هؤلاء ولا هؤلاء، بل نقول تلك فتن قدرها الله تعالى، وكل منهم له مقصد وله تأويل، ولم يكونوا كفارا، وكل منهم قتلاه تحت مشيئة الله قتلوا في هذه الفتنة. كذلك أيضا الذين تقاتلوا في وقعة الجمل لم يقل أحد بأنها كفار ما عدا المعتزلة ونحوهم، بل هم من الصحابة، قتل فيها من الصحابة من قتل كالزبير وطلحة ونحوهم، لا شك أنها فتن، ولا نقول إنهم وصلوا إلى مرتبة الكفر والعياذ بالله، بل ننزههم عن ذلك. نقول إذن قوله لا ترجعوا بعد كفارا يظلم بعضكم عقاب بعض نجريه على ظاهره، ونعتقد أن القتال بنوع من التأويل لا يصل إلى الكفر، ونقول لعله قصد الزجر وقصد التحذير من قتال المسلمين بعضهم لبعض، وكذلك قوله كباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نقول هذا من أحاديث الوعيد أطلق عليه كفرا وإن لم يكن مخرجا من الملة من باب الزجر ومن باب التحذير عن قتل المسلم والاستهانة به. ومثل ذلك الآيات التي فيها وعيد شديد على بعض الذنوب، فمثلا توعد الله على أكل الربا لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فمن عاد فأولئك أصحاب النار. معلوم أنهم وإن دخلوا هذه الذنوب بذنوبهم فإنهم تحت مشيئة الله، وكذلك في القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. عقيدة أهل السنة أنه مسلم لا يخرج من الملة، لكن هذا من باب الوعيد، وكثير منهم يقولون هذا جزاؤه إذا جازاه. وكذلك قوله تعالى في الفرار من الزحف ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم. هذا أيضا نص فيه وعيد، فأهل السنة يقولون هو إن دخلها لا يخلد فيها، أو قد يغفر الله تعالى عنه ولا يدخله. وكذلك القذف، يقول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لهم عذاب عظيم، فما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ومن يوفيهم الله دينهم الحق. من نصوص الوعيد أيضا ما أنها كلمة قد يكون فيها خطر وقد لا يكون، فما ذلك توعد الله عليها بهذا الوعيد، فهذا من نصوص الوعيد. وهكذا الوعيد في الأحاديث التي سمعنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. لا شك أن هذا أيضا فيه تحديد وتخويف شديد على هذه الأعمال، هذه الأعمال التي هي من كبائر الذنوب، لكن قوله وهو مؤمن أي ليس يفعلها وهو كامل الإيمان، فإن إيمانه يزجره عنها ويحذره عن اقترافها. لكن هو كما قيل ناقص الإيمان، أو عند بعضهم أنه ينزأ الإيمان ويكون عليه كالظلة، ثم إذا تاب رجع إليه ولكن لا يرجع كاملا. وبكل حال فهذا من أحاديث الوعيد. وهكذا أحاديث النفاق في قوله آية المنافق ثلاث أو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وحذرك من الآخرة. هذه أيضا ما نقول إنها تخرج من الملة، مجرد مثلا كذبة أو خيانة، ولكنها من نصوص الوعيد. وقد أثبت الله عز وجل الإيمان بين المتقاتلين الذين يتقاتلون للغائم ولعداوات. في الآيات التي سمعنا يقول الله في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف سماه أخا مع كونه قاتلا، وكذلك في قوله من المؤمنون أخوة سماهم أخوة مع كونهم يتقاتلون، ولكن قتال بغي وهم بغاة يقاتلون لأنهم بغاة. فهذا هكذا حملت هذه الآيات. ومعلوم أيضا أنهم لو كانوا كفار لحبطت أعمالهم ولم يبق لهم حسنات، فإن الكفر يحبط الأعمال. يقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا حبط فلا يستجب له حسنة. الكفار ما يستجب لهم حسنة ولا يهدف لهم شيء من الأعمال الصالحة، بل أعمالهم تبطل. يقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو كانوا كفار ما كان لهم حسنة، بل إما أن يجازوا بها في الدنيا، أظهرتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وإما أن يبطلها كفرهم وشركهم. يقول تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، حبطت بطلت. ومثل الله تعالى أعمالهم بأنها كرمات اشتدت بها الريح في يوم عاصف لا يبقى منها شيء. فلو كانوا كفارا ما بقي لهم أعمال صالحة ولا حسنات يؤخذ منها للظالمين. وقد سمعنا أنه يكون لهم حسنات في هذه الأحاديث: هذا الذي يأتي وقد قتل هذا وسفك دم هذا وظلم هذا وظلم هذا وشتم هذا، ومع ذلك يؤخذ من حسناته. أليس ذلك دليل على أنها باقية؟ إذن فهو لم يصل إلى درجة الكفر. فهذا دليل على أن أعمالهم لا توصلهم إلى الإخراج من الملة. وعلى هذا ماذا نسميهم؟ نسميهم عصاة، ونسميهم فسقة، ونسميهم أهل كبائر، ونسميهم ناقصي الإيمان غير كامليه، هكذا نسمعه. هذا في المعاصي، قولنا في أهل المعاصي. أما الشرك والكفر فمعلوم أنه يصير كفرا مخرجا من الملة، وأن الشرك لا يظهر حتى ولو كان صغيرا. ومن الشرك الحلف بغير الله، فإنه من الشرك الأصغر. وعلى هذا الحديث الذي سمعنا: من حلف بغير الله وقد كفر أو أشرك، المراد به الشرك الأصغر. وذلك لأن الحلف بغير الله فيه إشراك من تعظيم ذلك المخلوق بتخصيصه بالحلف به حتى يكون شريكا لله، والتعظيم حق الله. فالحالف قد عظم الذي حلف به، فإن حلف بالله قد عظم الله، وينحرف من المخلوق يحقق أرضا من المخلوق فيكون تعظيمه شركا وإن كان من الأسرع، لكنه لا يرسل.